لكن هو قال لهم هذا جثوني أراهم يديه وأراهم جنبه، وراهم الجراحات. حاجة العجيبة ان ظلت تلك الجراحات ثابتة في جسد المسيح حتى بعد القيامة، ما راحتش اثرها. بس واحد يقول يعني مفروض القيامة الواحد حيقوم، يبقى حيقوم بجسد ايه جديد بقى، يعني مفهوش لا تشوه ولا عيب ولا ضعف ولا الم ولا جرح، حاجة جديدة كده طازة فريش. لكن هي دي اللمحة اللي كان شايفها باستمرار يوحنا حتى في سفر الرؤيا، لان شاف المسيح عبارة عن حمل قائم، وبرغم انه قائم وكأنه ايه مذبوح، جراحاته اثرها موجودة كعلامة مميزة. وصارت تلك الجراحات تعطي سلام للانسان، وظلت تلك الجراحات ثابتة مش عشان تبقى شهادة على قسوة الانسان اللي صنع الجراحات دي في المسيح، لكن عشان تبقى شهادة على حب المسيح للايه للانسان. ادي جراحاتي. حتى لما تفتكروا في سفر نشيد الاناشيد في الاصحاح الخامس، لما العروس تكاسلت وتقلت على العريس بتاعها وما كانتش راضية تقوم تفتح له، برغم انه قاعد يحيلها ويقول لها قومي افتحي لي يا اختي يا حمامتي يا كاملتي لان شعري امتلأ من الطل، تقول لما ما رضيتش تفتح ام هو عمل ايه، مد ايديه من القوة فأنت عليه احشائي، مدلها ايديه فشافت اثار الجراح فأنت عليه احشائها. أنت يعني توجعت لما شافت تلك الاثار، فقالت ازاي هو تألم من اجلي وانا مكسلة بفتور مش عايزة اقوم افتح له. عشان كده بقت جراحات المسيح اثار المسيح اثار ثابتة، ليس على قسوة الانسان اللي صنع تلك الجراحات، ولكن على مدى عظم حب المسيح للانسان اللي احب ويحب وسيظل يحب الانسان. ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. كان التفاعل الاول لرؤية الله فرحة غامرة غمرت التلاميذ نتيجة تلك الرؤية. عشان كده بيميز الانسان المسيحي اللي شاف المسيح فعلا انها رأت الرب وانه قال لها هذا، هو انه يبقى فرحان. ما بين الانسان المسيحي التاني اللي ما شافش ربنا لكنه مسيحي، لكن يفضل طول عمره حزين مكتئب تعبان زعلان حاسس انه محروم. رؤية ربنا تعطي فرح للانسان. وهنا بتتم الآية اللي قالها لهم في يوحنا 16، اراكم فتفرح قلوبكم ولا يستطيع احد ان ينزع فرحكم منكم. ففرح التلاميذ اذ رأوا الرب. واقع الامر هم شافوا ربنا وربنا شافهم، اراكم انا حشوفكم فتفرح قلوبكم. فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم. ايضا كلمة تانية بيرددها المسيح ولمرة تانية وفي خلال لحظات. السلام الاولاني بيرد على الانزعاجات والمخاوف والآلام والخرافات اللي اتكونت في ذهنهم. سلام أدى إلى فرح نتيجة رؤية. لكن بيعيد ليهم السلام كعطية مرة ثانية. بس السلام اللي جاي ده بقى عشان هم محتاجينه للإرسالية اللي هيبعتها لهم، كما أرسلني الآب أرسلكم أنا. إذا كنت نزعت مخاوفكم وإذا كنتم شفتوني وفرحتوا برؤيتي فأنتم عليكم دور. عشان كده برضك في الكنيسة في لترجية القداس الكنيسة بتكرر عملية السلام. تلاحظوا بكثرة بالذات في نهاية القداس تلاقوا ان ابونا كل شويه عمال يقول سلام لكم. واحد لو هو مش فاهم يقول هو ابونا ايه، مش لاقي كلمه ثانيه يقولها، سلام لكم سلام، ما انت قلتها قبل كده. يعني مثلا في صلاه الصبح قبل ما يبتديها يقول سلام لكم، يجي يقرا صلاه التحليل قبل الاسم يقول سلام لكم، بعد الاسم على طول لما يقول قدساس للقديسين مبارك جسد الرب دم ربنا يسوع المسيح يقول بعديها ايه سلام لكم. ما انت لسه قايلها، يعني ايه حكايه سلام سلام؟ لان كل موقف الكنيسه بتسند الانسان فيه بكميه من السلام. يعني الموقف الاخير لما قالت القدسات للقديسين الشعب كله بيصرخ مفيش حد يا رب قدوس، واحد هو الاب القدوس، واحد هو الابن القدوس، واحد هو الروح القدس. انت بتقول القدسات للقديسين يبقى محدش يستحق، لان محدش قدوس الا الله. يقول لهم طب سلام لكم، ما تتخضوش، لقيتوا نفسكم كلكم وحشين، طب في سلام ان ربنا هيديكم هذه الايه قداسه، جسد مقدس ودم كريم ليسوع المسيح الهنا. الدم ده كريم، صحيح احنا ما نستحقش ناخده، لكن هو كريم. كريم يعني سخي. عشان كده خدوا سلام، ما تنزعجوش من عدم قداستكم، لان هذا الجسد مقدس يقدسكم. فقال لهم يسوع ايضا سلام لكم، كما ارسلني الاب ارسلكم انا. شفتوني بقى وفرحتم بيا؟ طب الموضوع ما وقفش كده، انتم عليكم دور. ان زي ما الاب ارسلني اليكم انا كمان هارسلكم للايه للعالم. تبقوا انتوا الفم بتاعي اللي هيكلم العالم، تبقوا انتم الرجلين بتوعي اللي هتمشي في وسط العالم، تبقوا انتم الايدين بتوعي اللي هتتحرك وسط العالم. كما ارسلني الاب ارسلكم ايه انا. وزي ما كنت انا خاضع للاب ومطاوع للاب، ينبغي انتم ايضا ان تخضعوا وان تصنعوا مشيئتي. لان الخبر المفرح والرؤية المفرحة اللي انتم شفتوها ينبغي انها تعلن للاخرين، ما يتقفلش عليها عندكم. عشان كده دي تعتبر لحظة إرسالية المسيح للكنيسة الجديدة، وتكليف المسيح للكنيسة بأن تعمل في وسط هذا العالم، تعمل باسمه، تعمل بشخصه، وتعمل لأجله. عشان كده مش دول التلاميذ هم اللي كانوا من 2000 سنة، ده الكلام ده لكل الكنيسة ممتدة لحد اللحظة دي دلوقتي. الكلام ده ما كانش للتلاميذ زمان، الكلام ده مازال ليا وليك وليكي. المسيح بيقول لكل واحد كما ارسلني الاب ارسلكم ايه انا. ارسلكم للعالم عشان تبقوا فمي وتبقوا ايديا وتبقوا رجليا. وعشان تعملوا زي ما انا عملت بطاعتي للاب لازم تبقى ليكم الحياة بتاعتي انا، لازم تبقى ليكم حياة المسيح، لازم تبقى لينا عيشة المسيح عشان نقدر نقدم عمل المسيح. محدش يقدر يستعفي من المسؤولية دهية، لكل واحد بيدعي انه ليه نصيب في ملكوت السماوات وليه نصيب في قيامة المسيح وعمال يعيد كل سنة بعيد القيامة، الكلام ده ملوش اي معنى الا اذا كنت انت فعلا بتعمل اللي طلبه المسيح. كما ارسلني الاب ارسلكم انا، لكي ما تكون يد المسيح اللي بتشهد له وفم المسيح اللي بيشهد له ورجلين المسيح اللي بيشهد له. وعشان تبقى الايد والرجل والعين والفم صحيح لابد ان تكون ليك حياة المسيح. وهو ده المعنى الجميل اللي احنا بنعمله في جهادنا الروحي، لما بنصوم، لما بنصلي، لما بنيجي الكنيسة، لما بنقرا في الكتاب المقدس، مش عشان نسد خانات، مش عشان نأدي فرائض وطقوس، مش علشان نقول ان احنا عملنا حاجة، لكن كل اللي بنعمله عشان يبقى لنا حياة المسيح. انا صايم صوم الميلاد علشان يبقى لي حياة المسيح. انا جاي الكنيسة النهاردة وقاعد في الاجتماع عشان يبقى لي حياة المسيح. كل عمل بعمله من اجل ان تبقى لي حياة المسيح، فلما تبقى في حياة المسيح استطيع ان اعمل اعمال المسيح. المسيح منتظر ان ايديه تتحرك ورجليه تتحرك وفمه يتكلم. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. وهنا بيعيد ذهننا للحصة الاولى خالص في سفر التكوين، ان الله لما جبل الانسان عمل في الانسان ايه؟ نفخ فيه فصار آدم نفسا حية. النفخة الأولى خلقت الإنسان الجسداني، خلقت الإنسان الأول اللي سقط. فجه المسيح بيعمل نفس النفخة الثانية لإعادة خلقة وتجديد حياة الإنسان. آدم الأول اللي سقط، جه المسيح يصنع آدم الثاني القائم من بين الأموات ويخلق فينا بنفخ في روحه. نفخ في التلاميذ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. وإذا كان في مرات كتيرة الناس بتقعد محتارة، طب النفخة اللي نفخها المسيح بعد القيامة ايه الفرق ما بينها وبين النفخة او بين حلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين؟ واحنا خدنا الروح القدس مرتين، ولا النفخة اللي نفخها المسيح دي كانت في الهوى؟ ايه معنى النفخة اللي اداها المسيح بعد القيامة مباشرة ومعنى حلول الروح القدس على الكنيسة يوم الخمسين؟ ايه من الاثنين؟ ده اللي هنكمله المرة الجاية ان شاء الله. ولما قال هذا نفخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. من غفرتم خطاياه تغفر له، ومن امسكتم خطاياه امسكت. اما توما احد الاثنى عشر رسولا الذي يقال له التوأم فلم يكن معهم حين جاء يسوع، فقال له التلاميذ الاخرون قد رأينا الرب. قال لهم إن لم أثر في يديه أثر المسامير وأضع إصبعي في أثر المسامير وأضع يدي في جنبه لا أؤمن. وبعد 8 أيام كان تلاميذه أيضا داخلا وتوما معهم. وجاء يسوع والأبواب مغلقة وقف في الوسط وقال سلام لكم. ثم قال لتوما هات إصبعك إلى هنا وابصر يدي، وهات يدك وضعها في جنبي، ولا تكن غير مؤمن بل مؤمنا. أجاب توما وقال له ربي وإلهي. فقال له يسوع لأنك رأيتني يا توما آمنت، طوبى للذين آمنوا ولم يروا. وآيات أخر كثيرة صنع يسوع قدام تلاميذه لم تكتب في هذا الكتاب، وأن هذه فقد كتبت لتؤمنوا أن يسوع هو المسيح ابن الله، لكي تكون لكم إذا آمنتم حياة باسمه والمجد لله دائما أبديا أمين. فلما قال هذا نفخ في وجه تلاميذه وقال لهم اقبلوا الروح القدس. وكنا وقفنا عند النفخة دهية اللي بتعيد الى اذهاننا النفخة الاولانية اللي ربنا نفخها في ادم في سفر التكوين الاصحاح الاولاني. وعلى نفس المثال المسيح نفخ في وجه تلاميذه تلك النفخة، نفخة الروح القدس، لكي ما يصنع فيهم خلقة جديدة. لان المسيح تجسد علشان يتصلب، واتصلب علشان يقوم، وقام علشان يخلق فينا خلقة جديدة ويعطينا الخلقة الجديدة دي بالروح القدس. لان الروح القدس هو روح التجديد، هو روح الخلق. لما بيقول في الاصحاح الاولاني من سفر التكوين وكانت الارض خاربة وخالية وعلى وجه الغمر ظلمة وروح الله يرث على وجه المياه، وبعدين نفخ جبل الله الانسان الاول ادم من التراب ونفخ فيه نسمة حياة، فصار ادم نفسا حية. هي الخلقة الجديدة موضوع كبير جدا، لكن عشان نقدر نفهمه في 3 كلمات بسيطة، ايه الخليقة الجديدة؟ يعني ايه خليقة جديدة؟ يعني انا ربنا شال عيني القديمة اللي هي الخليقة العتيقة وحط لي عينين جديدة، شال قلب القديم وحط لي قلب جديد، عمل استبدال للاعضاء. ايه معنى الخليقة الجديدة؟ الكلمة اللي احنا بنسمعها مرات كثيرة جدا في حياتنا. حقيقة ان اذا كان الانسان مكون من 3 عناصر، جسد ونفس وروح، 3 حاجات دول اتلمسوا بالخليقة الجديدة بقيامة المسيح والنفخة اللي نفخها في التلاميذ. وعلى فكرة النفخة دي ما كانتش المسيح ما نفخش كل واحد من التلاميذ كده ونفخ فيه نفخة، لا، النفخة دي كانت نفخة واحدة للايه؟ للكل. والتلاميذ استلموها مش كأشخاص، لكن التلاميذ استلموها كايه؟ ككنيسة، كجماعة، كوحدة واحدة. والدليل على كده ان توما ما كانش معاهم، لكن توما استلم الروح برغم انه ما كانش موجود. عشان كده لما المسيح ظهر مرة تانية لتوما ما نفخش فيه على ايه؟ على انفراد، قال له انت ما كنتش موجود، لا خد النفخة دي بقى لوحدك. ان النفخة دي كانت تختص بالكنيسة ككل، تختص بالانسان ككل، نفخة تخلق الانسان من جديد. والانسان اذا كان في عناصره جسد ونفس وروح، فعشان تفهموا معنى الخليقة الجديدة ده هي احفظوا 3 كلمات دول. الخليقة الجديدة عبارة عن جسد طاهر، نفس مقدسة، روح مبررة. جسد طاهر، طاهر يعني نظيف. المسيح في تجديد الجسد ادانا ان احنا ننضف اجسادنا، مش ان نستبدل الاجساد بتاعتنا باجساد اخرى، لا، هو نفس الجسد ولكن بينضف. غسلوا ثيابهم، والثياب هنا رمز الايه؟ للجسد، في دم الحمل، في دم الخروف. عشان كده في الخليقة الجديدة جسدي يصير طاهرا. زمان ذبائح العهد القديم كانت تطهر حتى الجسد، لأبرص ويجي يتطهر كان يقدموا ذبيحة عنه، الخاطي واللي يتوب يقدموا ذبيحة عنه. ففي العبرانيين يقول بولس الرسول ان الذبائح دي كانت قادرة لتطهير الجسد فقط. حتى ذبيحة البقرة الحمراء كانت قادرة لتطهير الجسد اللي تنجس بسبب الميت. فأول علامة من علامات الخلقة الجديدة هو جسد طاهر مغسول نظيف يغتسل باستمرار في دم الحمل. وبعدين دم الحمل مش بس يطهر الجسد، لا، ده يوصل للنفس. فيعمل ايه في النفس؟ يقدسها. النفس دي اللي هي المشاعر والعواطف والانفعالات والرغبات. دم المسيح يقدس النفس ايضا، يقدس يعني يكرس، يخصص. كلمة يقدس يعني يكرس، يخصص. فتبقى نفس الانسان بدل ما هي مخصصة للافكار السلبية، الافكار الدنسة والرغبات المنحطة والانفعالات الشهوانية، تصير مقدسة مخصصة لله. اذا كان الانسان بقاله جسد طاهر ونفس مقدسة، تصير الروح مبررة. مبررة يعني ليها حكم البراءة، ما عليهاش دينونة. والروح هي الجزء الخالد في الانسان، الروح هي الجزء الابدي. فدي الخليقة الجديدة في صفاتها، واللي المسيح اعطاها في نسخة الروح القدس اللي مؤسسة على دمه اللي سفكه على خشبة الصليب. جسد طاهر، نفس مقدسة، روح مبررة. لكن في سؤال ملح بيلح علينا، ايه الفرق ما بين النسخة اللي المسيح اعطاها بعد القيامة مباشرة وقال لهم اقبلوا الروح القدس، وفي بعض الاراء تقول يعني المسيح كان بيقول لهم اهو استعدوا علشان تقبلوا الايه؟ الروح القدس. لا طبعا، المسيح ما نفخش في الهوى، المسيح لما نفخ نفخ فعلا من ايه؟ من روحه، واعطى الروح القدس فعلا. فايه الفرق بين عطية الروح القدس اللي بعد القيامة وبين عطية الروح القدس اللي نالها التلاميذ ونالتها الكنيسة في يوم 50، بعد 50 يوم من النفخة دهيت؟ ايه الفرق؟ عشان نقدر نفهم الفرق ما بين الاتنين، ربنا ما سبناش كده، ده في نبوة وفي رمز ومثال ورؤية الله اعلنها زمان في العهد القديم لحسقيال. لو طلعنا سفر حسقيال 37 نقدر نفهم ايه معنى الحلولين. حسقيال 37 عدد 1 صفحة 1235. كانت علي يد الرب فاخرجني روح الرب وانزلني في وسط البقعة وهي ملآنة عظاما، وامرني عليها من حولها، واذ هي كثيرة جدا على وجه البقعة واذ هي يابسة جدا. ربنا خده في حتة ارض فاضية كده، والارض الفاضية دي مليانة عظام، والعظام دي كثيرة ويابسة جدا، يابسة يعني نشفة، دليل ان الناس بتوعها دول ميتين من ايه؟ من زمان. ويقول ان ايدين ربنا هي اللي اخرجته بروح الرب عشان يرى هذه الرؤية. فقال لي: يا ابن ادم، اتحيا هذه العظام؟ ممكن العظام الكتيرة اليابسة جدا دهيت ممكن يبقى فيها حياة؟ فقلت: يا سيد الرب، انت تعلم، انا ما اعرفش. فقال لي: تنبأ على هذه العظام. تنبأ يعني يقول كلمتي، انطق بالكلمة بتاعتي. خدوا بالكم لان هيجي المسيح يقول تأتي ساعة حين يسمع الذين في القبور صوت ابن الله والسامعون يحيون، يعني اللي في القبور وحيقوموا هيقوموا بواسطة ايه؟ سماع كلمة ربنا. فهو قال: تنبأ على هذه العظام وقل لها: ايتها العظام اليابسة، اسمعي كلمة الرب، اسمعي صوت ربنا. هكذا قال السيد الرب لهذه العظام: ها انا ذا ادخل فيكم روحا فتحيون، واضع عليكم عصبا واكسيكم لحما، وابسط عليكم جلدا، واجعل فيكم روحا فتحيون وتعلمون اني انا الرب. تلاحظوا ان ربنا هنا قرر اجعل فيكم روحا كم مرة؟ كان ما تبصوا كده تقولوا كم مرة؟ مرتين. فتنبأت كما امرت، قال كلمة ربنا زي ما ربنا امره. وبينما انا اتنبأ كان صوت واذ رعش، فتقاربت العظام كل عظم الى عظمه. صوت رعش وصوت وتقربت العظام، بالضبط ده اللي حصل في القيامة، زلزلة رعشة وصوت. ونظرت اذ بالعصب واللحم كساها، وبست الجلد عليها من فوق وليس فيها روح. اول ما اتكلم العظام قربت بعضيها من بعض وغت اتغطت باللحم وبالعصب وبالجلد، لكن ما فيهاش روح، صارت جسد مكون اتخلق من جديد، اتحولت الى اعضاء جديدة لكن ما فيهاش روح، مش قادرة على الحركة. فقال لي: تنبأ للروح، تنبأ يا ابن ادم وكل الروح، هكذا قال السيد الرب: هلما يا روح من الرياح الاربع، خب على هؤلاء القتلى ليحيوا. فتنبأت كما امرني، فدخل فيهم الروح فحيوا، وقاموا على اقدامهم جيش عظيم جدا جدا. ثم قال لي: يا ابن ادم، هذه العظام هي كل بيت اسرائيل، اللي هي الكنيسة. ها هم يقولون: يبست عظامنا وهلك رجاؤنا، قد انقطعنا. لذلك تنبأ وقل لهم: هكذا قال السيد الرب: ها انا ذا افتح قبوركم واصعدكم من قبوركم يا شعبي، واتي بكم الى ارض اسرائيل، فتعلمون ان الرب عند فتح قبوركم واصعاد اياكم من قبوركم يا شعبي، واجعل روحي فيكم فتحيونا، واجعلكم في ارض فتعلمون اني انا الرب تكلمت وافعل، ليقول الرب. اذا هنا بنشوف حلول الروح القدس على العظام اليابسة دي كان على مرحلتين. المرحلة الاولى اتخلقت خلقة جديدة، والمرحلة الثانية خدت قدرة على الحركة، انها تتحرك وتصير جيش عظيم جدا جدا، وتعلن عمل الله انه يستطيع ان يفتح القبور ويسعد العظام ويخلق الانسان مرة جديدة ويعطيه قدرة على الحركة. ده بالضبط اللي حصل. بعد القيامة كانت المرحلة الاولى هي اعطاء الخلقة الجديدة، العظام اللي قربت واتكست بالعصب وباللحم وبالايه بالجلد. لكن ربنا قال لهم افضلوا في اورشليم، انتظروا موعد الآب حتى تلبسوا قوة من الاعالي. استنوا لحد ما تاخدوا قوة من الاعالي تديكم مقدرة على الحركة. عشان كده نشوف المرحلة الاولى الكنيسة اتخلقت من جديد، وفي يوم 50 الكنيسة خدت مقدرة على الحركة والكرازة. عشان كده نشوف ان في يوم 50 الروح القدس محلش بقى في هيئة نسخة، لكن حل في هيئة ايه؟ ألسنة نار، والنار دي طاقة قوة لهيب نار يحرك الانسان، ومع ألسنة النار اللي نزلت عليهم تكلموا بألسنة مختلفة عشان يتحركوا ويكرزوا ويبشروا ان المسيح فتح قبورنا واصعدنا من قبورنا. عشان كده نقدر نفهم ان النسخة اللي المسيح نفخها الاولانية كانت اعطاء خلقة جديدة، جسد طاهر، نفس مقدسة، روح مبررة. احفظوهم تاني، الخلقة الجديدة معناها ايه؟ جسد طاهر، نفس مقدسة، روح مبررة. لكن في يوم 50 في حلول الروح القدس في المرحلة التانية ادى الكنيسة قوة للكرازة للحركة، انها تصير جيش عظيم. عشان كده لما تيجي تقروا في سفر الاعمال يقول وكان الرب يضم كل يوم الذين يؤمنون به، يضم للكنيسة اعداد اعداد اعداد، قبورها بتتفتح وبايه وبتقوم وتتحرك وتصير جيشا عظيما. عشان كده حتى احنا في اسرارنا السبعة احنا بناخد الروح القدس امتى؟ نعمودية؟ طب والميرون فايدته ايه؟ هو نفس المرحلتين. في المعمودية الروح القدس بيديني خلقة جديدة، الجسد الطاهر، نفس المقدسة، والروح المبررة. وفي الميرون الروح القدس بيديني قوة للحركة للحياة ان انا اسلك. عشان كده يسموا سر الميرون سر الايه؟ تثبيت، سر الثبات، سر السلوك. بعد ما اتخلقت خلقة جديدة في المعمودية انا محتاج اني اتحرك، محتاج لقوة، محتاج اني اعيش، محتاج اني اصير جيش عظيم. ولما قال هذا اتنسخ وقال لهم اقبلوا الروح القدس. اذا الموضوع ما كانتش نفخة في الهوى او يعني هو استعدوا عشان هيحل عليكم بعد 50 يوم، لا، دي كانت نفخة ايه؟ حقيقية. وبعدين بعد ما نفخ فيهم النفخة دي لأول مرة في تاريخ البشرية يستلم الإنسان هذه العطية الثمينة جدا. أول مرة يسمع الإنسان الكلمة دهية. إيه بقى؟ من غفرتم لهم خطاياه غفرت له، ومن أمسكتموها عليهم أمسكت. إذا كنا بنقول في سر الكهنوت، الكاهن لما يجي يقرأ التحليل للشعب أو للإنسان التائب المعترف ويردد هذه العبارة يقول انه بسلطان اللي انت يا رب اديتهولي الذي اعطى تلاميذه وقال لهم من غفرتم لهم خطايا غفرت له ومن امسكتموه عليهم امسكت. لاول مرة يستلم الانسان وتستلم الكنيسة سلطان غفران الخطية. تعرفين الخطية من اول خلقة ادم لحد مجيء المسيح الخطية عملت ايه في الانسان؟ عملت فيه ايه؟ ذلته، اهانته، انتصرت عليه، حطته، جابته في الارض. فلأول مرة يستلم الكنيسة ويستلم الانسان سلطان على الخطية. عشان كده بولس الرسول يقول ان الخطية لن تسودكم فيما بعد. الخطية ما بقالهاش الامر هاند، ما بقالهاش السيادة، ما بقالهاش السلطان، لان المسيح سلم الانسان سلطان على الخطية. بس لازم نفهم حاجة، ان الكاهن مش هو سبب الغفران. الكاهن مش هو سبب الغفران، يعني الكاهن ما بيديش الغفران ده من عنده، مش هو اللي صنعه، لكن الكاهن بيعلن غفران المسيح. انه عارفين يقول ليس احد يقدر ان يغفر الخطايا الا الله ايه؟ وحده. حتى لما المسيح قال للمرأة الزانية مغفورة لك خطاياك، خدوا حجارة وعايزين يرجموه، لانه قال ان هو جدد، لان محدش يقدر يغفر الخطايا الا الله. فالمسيح هو سبب الغفران، لكن الكاهن دوره بانه يعلن هذا الغفران، اعلان هذا الغفران، مش هو السبب في الغفران. في فرق كبير بين السبب والاعلان. عشان كده هو بيعلن هذا الغفران في الاسرار. هو اللي بيمتحن الانسان قبل ما يعمده، عنده ايمان بشخص المسيح ولا لا، اذ وجد فيه ايمان يعمده عشان خطيته تتغفر، واذ وجد فيه عدم ايمان ما يعمدوش. هيعمده ازاي؟ الكاهن هو اللي بيستلم توبة الانسان واعترافه. اذ وجد الانسان تائب ومعترف بخطيته يعلن له ان المسيح غفر له خطيته. لكن اذ لم يكن الانسان تائب ولا معترف هيغفر له خطيته ازاي؟ مسكها اهو. الكاهن يجي يناول الانسان، طب هيناوله على اي اساس؟ هيدي له جسد ودم المسيح ازاي؟ مش بركة، لكن هيدي جسد ودم المسيح للنفس اللي تابت واعترفت وقالت ان انا غلطانة. عشان كده لازم تعترف فيستطيع ان يعلن الحل والرب. فلأول مرة في تاريخ البشرية يستلم الانسان سلطان على الخطية. الخطية لن تسودكم فيما بعد. فأول عمل عمله المسيح بعد قيامته مباشرة خلق الخلقة الجديدة، الجسد الطاهر والنفس المقدسة والروح المبررة، ثم أعطى وسيلة هذه الخلقة الجديدة وسلطان هذه الخلقة الجديدة. إن الميزة اللي تميز الخلقة الجديدة إن الإنسان بقى ليه غفران الخطية. عشان كده صار الجسد يستطيع ان يكون طاهر، والنفس تستطيع ان تكون مقدسة، والروح تستطيع ان تكون مبررة، لان بقى مع الانسان غفران الخطية خلاص. هو الشيطان ملوش سلطان على الانسان الا اذا الانسان سمح لي. يقول كده يوحنا فم الذهب، لا يستطيع احد ان يؤذي نفسك الا نفسك. فده كان اللقاء الاول الجماعي ما بين السيد المسيح وما بين التلاميذ في العلية والابواب مغلقة. لكن يحكي لنا يوحنا عن الموقف الاخر، واما توما احد الاثنى عشر الذي يقال له التوأم، وهنا تلاحظوا ان لقب الاثنى عشر لقب كامل رغم انهم ما كانوش 12 في هذا الوقت، الذي يقال له التوأم ديديموس. كلمة اليونانية للتوأم ديديموس. وقعدوا يحتاروا في تفسير كلمة التوأم، هو كان توأم لمين؟ مين كان توأمه؟ في آراء كتيرة قالوا متى، لأن متى باستمرار يجي اسمه مرتبط معه ثم في ترتيب الرسل لما أسمائهم بتذكر، لكن هو شيء مش واضح. لكن هو التوأم في المعنى الجميل، ان هنشوف ان توما ده يصير توأم كل واحد فينا، زي بالظبط اخويا بالظبط. لان توما ده اتنقل في درجات وتذبذب من اعلى القمم لاسفل الانحدار، بعدين طلع لاعلى القمم مرة ثانية. لو تفتكروا في لتوما موقفين شهيرين قريناهم في انجيل معلمنا يوحنا مع السيد المسيح، ايه الموقف الاولاني؟ مين يقول عشان ياخد جايز؟ لما العذر مات قال ايه توما؟ في الموقف الاولاني لما العذر مات والمسيح قال لهم لعذر حبيبنا قد نام وانا رايح عشان اصحيه، وكان في هذا الوقت معنى نزول المسيح الى اليهودية الى اورشليم، ان لو المسيح نزل هيحصل له ايه؟ هيموت. فوقف توما كده وقال للتلاميذ انتوا هتسيبوه يروح لوحده؟ نذهب لنموت معه. شوفوا قد ايه وصل توما من شجاعة ومن حب فياض جدا للمسيح ومن وفاء حقيقي عميق لشخص المسيح، وفعلا راح معاه ما قالش كلام، ده فعلا نزل مع المسيح، نذهب لكي نموت معه. فكان انسان شجاع، كان انسان وافي، كان قلبه مليان حب كبير جدا جدا لشخص المسيح، لدرجة انه كان مستعد انه يموت مع المسيح. ده الموقف الاولاني. لكن شوفوا تذبذب هذا الايمان لما وصل لقمة الحب والشجاعة، وصل لقمة الوفاء، لانه ساعة الصلب كان من ضمن اللي ايه؟ استخبوا. ومش بس استخبوا، ده كمان راح سايب حتى جماعة تلاميذ، بعد عن الدايرة كلها، مش بعد عن المسيح، ده بعد عن التلاميذ. التلاميذ التانيين استخبوا صحيح، لكن ظلوا متكتفين متجمعين مع بعضيهم. ده راح ساب الكل بقى، وهنشوف ساب الكل ليه. ده الموقف الاولاني. الموقف الثاني اللي ذكره انجيل معلمنا يوحنا لتوما كان ايه؟ حد فاكر؟ لا، قبل الحاجات دي خالص. المسيح في ليلة آلامه وهو بيسلم التلاميذ سر العشاء الرباني، وفي الحديث الطويل اللي قعدنا نقراه من إصحاح 13 لحد إصحاح 17، كان في موقف ثاني لتوما. حد يشيل وياخد الجايزة؟ فاكرين لما المسيح قعد يقول للتلاميذ ويعزيهم كده؟